نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، ما علاج من ابتلي بخواطر السوء تجاه المولى تبارك وتعالى، إضافة إلى التنقص من الناس، وتأتي هذه الخواطر في الصلاة رغم محاولة دفعها في بعض الأحيان، مما أدى إلى الشعور باليأس والقنوط وأنه لا سبيل إلى إصلاح القلب، بينوا لنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، سمعنا سؤال أخينا السائل يقول: ما حكم بيع الخواطر للذات الإلهية؟ وكأنه يقول هذه الخواطر تدعوه أو تشعره باستغنائه عن ربه، وكذلك ما يعرض له من وسوسة في صلاته عجز عن مقاومتها ومدافعتها، وأنه يشعر بأن قلبه بأنه لا يستطيع إصلاح قلبه، وأن هذه الشكوك والأوهام سيطرت على فكره، فهو في حيرة من أمره، فما العلاج؟ أولا يا أخي، واجبنا جميعا تقوى الله في أنفسنا ومحاولة إصلاح قلوبنا، وذلك بذكر الله، بالإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده وتلاوة كتابه العزيز، والمحافظة على الصلوات وسائل أنواع الطاعات، والبعد عن المعاصي وسائل المخالفات. يا أخي، إن عدو الله إبليس يتربص بمئات الدوائر ويأتيه من كل جانب ليسدع دينه. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فانظر إلى هذه الآية، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يصدهم عن الطريق المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولم يقم فوقهم لعلمه أن الله فوق الجميع، لكن أتانا من أمامي ومن خلف وعن يميني وعن شمال، في كل هذه الجهات يفسد على العبد دينه، ويحاول إزلاخه من دينه وإقصاؤه عن شريعة الله، وملء قلبه بالوساوس والأوهام الضارة التي لا خير فيها. وقال عنه أنه قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال الله محذرا من وساوسه: إن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسق إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيا أخي، هذه الخواطر السيئة تعرض لك في الذات الإلهية، ارفضها بكل مكان بكل ممكن. وإذا عرضك شيء من هذا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عظم الله جل وعلا وكبره وأحمده وأثني عليه لعل الله أن يزيلك عنك الضرر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله لا ينظر صورنا ولا أموالنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فلنحرص على إصلاح قلوبنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في ضلال بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فيا أخي كلما شعرت من هذه الخواطر السيئة فقاومها، قاومها بذكر الله، بالالتجاء إلى الله، بالتضرع بين يدي الله، بسؤال الله أن يثبت قلبك على دينه وأن لا يزيغ قلبك بعد هداك وأن يمن عليك بالاستقامة والثبات على الحق. يقول الله نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة إن أحدنا ليرى شيء يتمنى أن يخر من السماء ما فعل ذلك؟ قال الحمد لله الذي رد كيده وسوسه. قال يا رسول الله إن إنسان يعني شيطان يعرض الإنسان حتى يلقي في نفس شيء يتمنى لو خر من السماء أن يتكلم بهذا الكلام أو ما من الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده بالوسوسة. فعدو الله لا يبالي بك يفسد قلبك أو جوارحك، إن تمكن من قلبك فذاك غاية أمره، لأن القلب إذا فسد وانحرف انحرفت الجوارح كلها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله وإذا فسدت فسد لها الجسد كله ألا وهي القلب. فيا إخواني حاولوا رفض هذه الوساوس ومقاومتها بكل ما أوتيت من كان من الالتجاء إلى الله وذكره ودعائه والتضرع بيديه والإعراض عنها وتجاهلها وتناسيها وعدم الانسياق معها. ثم هذه الوساوس للأسف الشديد كما تلعب في عقيدته تعرض له أيضا في عبادته. فمن عباد الله من ابتلي بالوساوس في وضوئه فتراه يغسل الوجه أكثر من 8 مرات وربما غسل وجه 10 مرات وربما غسل اليدين على 10 أكثر وربما غسل رجلين كذلك وربما أعاد الوضوء مرارا وتكرارا. كل مرة يقول لازلت مقصرا ولم أستوعب الوضوء. فينفق من المياه ما الله به عليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لأنه كان على يقين كامل. أما هؤلاء المسوسون فمهما توضأوا ولو انغمس في بحر لأظن أنه لم يبلغ أعضاء الوضوء بالماء. وهذا كله من الوساوس. قيل جاء رجل بن عاقل الحنبلي فقال إني انغمست في البحر ثم خرجت ولا أدري استوعبت أعضاء الوضوء أم لا. قال أبشرك أن التكاليف قد سقطت عنك لا صلاة عليك. قال لماذا؟ قال لأنك فقدت عقلك تنغمس في الماء ثم تسأل هل استغرقت أعضاء الوضوء، دل على أنه لا عقل لك وأنك معدوم التكليف لا تكليف عليك. كل هذا تحذير من الانسياق أمام الوساوس. ومنهم من وساوسه في الترفع من النجاسة. لا شك أن التطهر من النجاسة والثوب والبدن والبقعة بالصلاة واجب والنبي صلى الله عليه والله يقول والله يقول وثيابك وطاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذب من كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وقال عامة عذاب القبر من البول. ولكن الوساوس تعرض لبعضهم فتراه يغسل يعني ثوبه مرارا أو يغسل البقعة التي فيها النجاسة مرارا وتكرارا ولا وزب أول مرة، وتراه يقول هل خروجي من دورة المياه ومشي على الفرش يكون قد نجستها وقدرتها وكيف أفعل؟ بل بعضهم ربما وضع للصلاة ثوبا خاصا بناء على أن الثوب الأول تلوث بالنجاسة، هذا كله من الوساوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فينا من الأذى فليمسحهم بالتراب وليصلي فيهما، وكان يصلي في نعليه حتى أخبر جبريل يوما أن في نعل قدا فخلعها ويصلي، وخلع الناس نعالا وسألهم إن ما فعلت قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في نعل أذى، فأي أحد أتى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعلا فلينسحب بالتراب وليصلي فيهما. ولهذا يتجد عنده حرج في التطهر من النجاسة، سيء وضيق. ثم منهم أيضا من عنده وسواس في الصلاة، فإذا قال صلي هل نويت أن أصلي لم أن يصلي، هل أستطيع الله أكبر أم أستطيع، فترى يقف حائرا. أنت حينما خرج ميتك ودخلت المسجد وقال صلي ماذا جئت لصلي، أين النية محلها القلب؟ لكن هؤلاء موسوسون، وبعض يقول عجزنا أن نصلي، ما استطعنا أن نكبر، ما استطعنا أن ننوي، تركنا الصلاة سنين عديدة لأن عجزنا الإحضار النية وعجزنا. كل هذا من تلاعب الشيطان بعقول أولئك، يوسوس في طلاقه، يسأل يقول أنا طلقت مرتين، هل تكلم الطلاق؟ لا، لكن في قلبي أني في نفسي أني تلفظت بالطلاق، هل صدق من طلاق؟ هل تلفظت به؟ يقول لا. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا، ولكن هؤلاء الوساوس سيطرت على أفكارهم وعلى عقولهم. نسأل الله السلامة والعافية الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أخونا محمد الشقاري يسأل سماحة الشيخ، يقول هل إذا عملت الخير واستفاد منه الآخرون هل أثاب عليه، وهل إذا عملت الشر واتبعه الآخرون ينالني إثم الأتباع؟
يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجر شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عن وزري مثل أزور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فيا أخي كن داعي الخير، آمر بالمعروف، ناشر الفضائل ليقتدى بك، واحذر أن تكون قدوة السوء وداعي الضلال. قال الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يسأل أيضا يقول هل تجوز طاعة الوالدين في صحبة الأشرار وترك صحبة الأخيار؟
طاعة الوالدين واجبة في المعروف وغير لازمة معصية، بل حرام أن تطيعهم في معصية الله، فإذا أمرك الأبوان بمعصية لله وأن تعلم أنها حرام فحرام عليك طاعتهما ولا يجوز طاعتهما، بل يجب معصيتهما مع البر والإحسان إليهما، لكن لا تطيعهما فيما أمراك به. قال الله جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمره ونهاه عن طاعته من معصية الشرك، وأمره أن يصحبهما بالمعروف، فلا يجوز أن تطيع أباك في رفقة أصحاب السوء، لأن أصحاب السوء رفقتهم ضرر وبلاء وشر، وأهل السوء لا يرتاح بالهم ويطمئن نفوسهم إلا إذا غيروا أخلاق جلسائهم وصيروهم على مثل ما هم عليه حتى يسر الأمر. فهم إذا رأوا جليسا لهم لا يوافقهم على ترهاتهم وجرائمهم ومنكراتهم قلوا أبغضوه وحاولوا إما إفساده أبعاده، لأنهم يرون أن جليسهم لا بد أن ينطبع بطبائعهم وأخلاقهم الدنيئة. فاحذر أخي من مصاب أصحاب السوء، سواء كانوا أهل جرائم الذي ينشر المخدرات والمسكرات ويسعد الرزاد ويدعو للسرقة ونهب الأموال واعتداء الأعراض، أو سواء كان دعاة فكر وسوء وفتنة وإرهاب، فكل داعي ضلال أخلاقيا أو فكريا فكن على حذر منه، كن على حذر منه، وإياك أن تنقاد لهؤلاء فيوقعوك في المهالك من حيث تشعر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل الأخ محمد يقول: أمرنا الله تعالى بألا نجلس مع من يستهزئ بآيات الله، وقد جلست حياء ومجاملة، هل علي شيء في ذلك سماحة الشيخ؟
الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا مررت بهؤلاء وجلست معهم هم على حالهم السيئة من استهزاء بالإسلام وسخرية بالإسلام ولمز لأهل الإسلام وعيب على الإسلام وعلى قيمه وفضائله وطعن في أصوله وفروعه، فاحذر مجالستهم ولا تصحبهم، وحرام أن تجلس معهم. أما إذا كانوا لا يتكلم بهذا الباطل، معرضين عنه، مشغولين بغيره، وجالستهم فكن على أيضا على حذر منهم، لكن المجاهدة تحرم أثناء تحدثهم وأثناء لمزهم وعيبهم، هذا هو يحرم البقاء معهم، إلا يكون عندنا قدرة تأثيرية تؤثر عليهم وتنصحهم وتحذرهم بأس الله وعقوبته وتقنعهم بما هم عليهم الباطل حتى يجتنبوا، فذاك علم وذاك خير كثير. لكن إذا كنت عاجزا وهم يتحدثون في هذا فأعرض عنهم، وإن كانوا يتحدثون وجلست لأمر ما فكن أيضا على حذر أن يستدرجوك لضلالهم. المهم كن على حذر منهم فأولئك لا خير فيهم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: ما حكم الشرع في سلام المرأة على ذوي الرحم والقرابة من الرجال بالمصافحة؟
إن كانوا محارما لك كالأخوال والأعمام والإخوان فنعم، وإن لم يكونوا محارم فيكفي السلام بالكلام ولا يجوز المصافحة.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: قلت سبحان ربي الأعلى في الركوع ولم أعلم خطأي إلا بعد أن رفع الإمام، فهل على شيء، هل علي شيء؟
لعله يتحمل عنك الإمام إن شاء الله.
إذا كان منفرد سمعت شيء، إذا كان منفردا،
وإذا كان منفردا فإن سجد للسهو كان أكمل،
ما يعيد الركعة سمعت؟
لا ما يعيد الركعة.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: هل يمكن للمعتمرة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها بعد وصولها إلى مكة قبل البدء في العمرة؟
لا مانع من ذلك، تغيير ملابس لأجل إبدال ما هو أفضل منها لأجل استحمال لا مانع من ذلك كله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: إذا دخلت أنا وزوجتي المسجد فدخلت للصلاة ودخلت زوجتي في مصلى النساء، فهل تتابع زوجة الإمام أم تصلي لوحدها؟
إن تابعت الإمام حسن، وإن صلت وحدها فلا شيء، لكن أولى لها متابعة الإمام ما دام المسجد.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيهما أفضل، أن تصلي المرأة الجمعة مع الإمام أربع أم أربعا في منزلها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأفضل لها أن تصلي في بيتها الظهر أربع، وإن صلت مع الإمام في المسجد فلا مانع وتسقط عنها الظهر، ولكن البقاء في المنزل أفضل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: إذا دخل وقت الظهر وكان موعد إقلاع الطائرة سيكون قبل أذان العصر، فهل يجوز أن أجمع الظهر والعصر في المنزل أو في المطار؟
إذا كان المطار يبعد عن المدينة منعزلا عنها كمطار الملك خالد الآن الذي يعتبر منعزل عن المدينة، فإن إذا جئناه بعد مثل في وقت الظهر نصلي الظهر والجمع وقصرا، أو نزلنا فيه بعد المغرب نصلي المغرب والعشاء جمع وقصرا، فلا مانع من ذلك.
حتى لو دخل الوقت الأولى وهي في بيتها؟
لا، قصدي إذا دخل وقت الأولى وخرج إلى المطار بكرة. نعم. فأرجو أن لا حرج لو جمعت الظهر مع العصر.
نعم، يعني حتى لو دخل الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا أبو عبد الله يسأل يقول: لبست الشراب على طهارة وانتقض وضوئي ومسحت عليه، فإذا رغبت في لبس شراب آخر فهل أمسح على الثاني أم أخلعه وأمسح على الأول؟
الفقهاء يقولون إذا لبس المسلم خفا على خف بعد الحدث، أي بعدما أحرم ومسح عليه، فالحكم للفوقاني. الفقهاء يقولون إذا لبس خفا على خف قبل أن يحدث فالحكم للخف الفوقاني. أما لأنه لبسه على طهارة، أما إذا أحدث لبس الخف الأول وأحدث ثم لبس الثاني وأراد بس يقول لا يمسح على الأعلى، لأن الأعلى لم يمسح على طهارة، بل يجب أن يخلع الأسفل ثم يتوضأ ثانيا ثم يلبس الشراب كاملين.
نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر 45 عاما مطلقة، أذكر أنني في بداية زواجي وكنت قد تزوجت في سن 13 كنت جاهلة بالدين، وكان زوجي يجامعني في نهار رمضان، ولا أذكر كم سنة استمر ذلك، فما كفارة ذلك جزاكم الله خيرا؟
يا أختي، إن كنت تعلمين حكم الجماع في نهار رمضان وأنه حرام وأنه مفسد الصيام، تعلمين الحق، فعليك قضاء ذلك اليوم الذي جمعت حصل فيه الجماع، وعليك التوبة إلى الله والاستغفار، وعليك الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن عدمت الرقبة أو عجز عن قيمتها فصومي عن كل يوم شهرين متتابعين، عن كل يوم، فإن عجزت عن الصيام فأطعمي عن كل يوم مسكين، أي 90 كيلو عن كل يوم. هذه السنة، هذا إن كنت عالمة. أما إن كنت جاهلة لا تعلم الحكم أو أكرهت على الجماع فلا شيء عليك، إنما عليك قضاء ذلك الأيام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤال من الأخير من هذه المستمعة تقول فيه: مرضت واحتجت للعلاج لمدة 2 سنة، وكان يأتي رمضان وأنا لا أصوم، وقمت بقضاء بعض الأيام وتوقفت، وأنا الآن نسيت كم تبقى من الصيام علي، فماذا أفعل؟
إن كان المرض الذي معك مرض مخوف خطير، يقال الطب أنه مرض مخوفة خطيرة، فيكفيك أن تطعمي عن كل يوم مسكين، لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل الإطعام عوضا عن القضاء. فإذا كنت في إفطارك عن مرض قد الأطباء أنه مرض خطيرة وأمروك بالإفطار فأفطرت، فأطعمي عن كل يوم مسكين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة على الجوال رقم 05-34-700-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.